الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من الاصحاح 19 في انجيل معلمنا متى البشير من عدد 16 لاخر الاصحاح في عدد 30. واذ واحد تقدم وقال له: ايها المعلم الصالح، اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزوني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الله غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. أجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد. متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا، تدينون أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. قبل ما ابتدي تأمل هذه الليلة، بكرة بنعمة المسيح بنحيي التذكار الرابع لنياحة البابا الأنبا شنودة الثالث اللي عشنا في حبريته الطويلة، وصار معلما وخادما وناشرا للكرازة على مدى عقود كثيرة. وتذكاره اللي بنتذكره بنتذكر أتعابه وخدمته ومحبته الدائرية للأديرة وللرهبان وللحياة الدائرية والرهبانية النقية، وبنتذكر كل أفضاله، وبنتذكر ويا القديسين اللي قالوا عبر الكتاب كله سواء بالتصريح أو بالتلميح: كثيرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. وبنعمة المسيح بكرة نصلي القداس في دير أنبا بشوي، ويبقى في فرصة طيبة لرسامة عدد من الأباء الكهنة. كمان بهنيكم بيوم السبت عيد الصليب، وهو أحد الأعياد اللي دايما تيجي في فترة الصوم المقدس، وتاريخه ثابت زي ما احنا عارفين. وعيد الصليب هو العيد الوحيد اللي بيتكرر مرتين في السنة، مرة في مارس برمهات، ومرة في توت في شهر سبتمبر في بداية السنة القبطية. كل سنة وحضراتكم بخير. زي ما ابتدينا في بداية الصوم، بنختار في هذا العام إنجيل قداس يوم الخميس من كل أسبوع، وبنحاول نكتشف بعض الأسئلة اللي ممكن كلمة الله تطرحها على الإنسان. أنا جيل فترة الصوم كلها، أنا جيل القداس، في كل الأيام هنلاقي فيها هذه الملاحظة المدهشة. توجد طائفة من الأسئلة، بعضها أسئلة صريحة موجهة مباشرة، وبعضها أسئلة بالتلميح. وغالبا نلاقي في فقرة الإنجيل إجابة على السؤال، فكأن أسئلة الله من خلال أناجيل الصوم فرصة طيبة أن الإنسان يفحص ذاته. كتير من البشر يقول لنفسه أنا كويس، أنا كويس، الخطايا اللي بيقولوا عليها ديت مش موجودة، أنا كويس. ولكن أحد فوائد فترة الصوم وخاصة الصوم المقدس هو فترة علشان الإنسان يكتشف نفسه أكثر وأكثر. فممكن تكون أنت لسه ما اكتشفتش نفسك، وبصورة أدق ربما لا تكون قد اكتشفت ضعفك، وبصورة أكثر دقة ربما تكون قد اختفت خطية ما في حياتك أو في وسط انشغالك وما انتش ملتفت إليه. فقرة الإنجيل بتاعت النهاردة فقرة جميلة وفيها تأمل لطيف خالص. أولا فقرة الإنجيل اللي قريتها مليانة أسئلة، يعني الشاب الغني اللي راح للمسيح قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، ماذا أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية، ده طلب في سورة سؤال. لكن السؤال اللي هركز عليه السؤال رد فعل التلاميذ بعد قصة الشاب الغني. قالوا للمسيح كده: من يستطيع أن يخلص؟ في عدد 25: فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ الطريق صعب قوي، الطريق صعب، مين بقى هيقدر عليه؟ انت يا يسوع بتحط قدامنا امور صعبة مش هنقدر نمارسها كبشر. وابتدى يشرح الشرح اللي هنتكلم فيه النهاردة. لكن قبل ما ندخل في الإصحاح عايزك تقارن بين امرين. قبل ما يذكر موضوع الشاب الغني والقصة بتاعته المعروفة لمعظمنا، المسيح قال عبارة من سطرين، قال كده: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وبعد شوية لما اتكلم مع الشاب الغني على الموضوع بتاعه قال أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. أرجوكم تضعوا الأمرين دول في مقارنة. دعوا الأولاد لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. سهولة الطريق أمام الأطفال. الآية الثانية: أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، وصعوبة الطريق أمام طائفة معينة من الأغنياء اللي هنتكلم عليها بعد شوي. إذن هذه الفقرة الإنجيلية تقارن بين وضعين: سهولة طريق الأطفال إلى السماوات ولا يقصد بالأطفال السن، وصعوبة الطريق للسماوات للأغنياء ولا يقصد الأغنياء بصورة عامة. وحط النقطتين دول في مقارنة أمامك وإحنا بنتكلم من يستطيع أن يخلص. الشاب الغني نسميه الغني الحزين، لأن في نهاية مقابلته مع المسيح مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. وفي نهاية الفقرة الإنجيلية يقف بطرس كده يقول له خلاص بقى يا رب، ده ما فيش زينا، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، يعني ماذا يكون لنا؟ يعني ما فيش أحسن مننا، هو ما فيش أفضل مننا. فبين الشاب الحزين والتلميذ السعيد بطرس مقارنة أيضا. إذن نحن أمام مقارنتين ما بين طريق الأطفال وطريق الأغنياء، ما بين الشاب الغني وما بين بطرس أو التلميذ السعيد أو الفرح بسلوكه. إيه المشكلة في كل ما ذكرته؟ المشكلة تتلخص في قضية اسمها خطية التعلق المريض. أحد الخطايا اللي ممكن تختفي في حياة الإنسان ولا يدريها هي خطية التعلق المريض. الله خلق الإنسان حر، وخلق الإنسان على الأرض وقال له هديك عطايا كل يوم، هدي لك عطايا عظيمة زي الهواء والمية والشمس، ودي عطايا للبشرية، العطايا الأساسية للبشرية كلها، ودي عطايا لكل الناس، لكن كمان هديك عطايا كل واحد بقى بحسب طريقه، عطايا الصحة وعطايا الغنى وعطايا العلم وعطايا الدراسة وعطايا البحث وعطايا التكريس وعطايا الأسرة وعطايا التربية، طائفة من العطايا لا يمكن أن نحصيها، فعطاياك يا رب هي جديدة في كل صباح. تعالوا نرجع لهذه الخطية اللي ممكن تختفي في حياتنا، تختفي يعني تبقى موجودة ومش ظاهرة لينا. حتى على مستوى الجسد توجد بعض الأمراض الجسدية ليس لها أعراض ظاهرة، مفيش أعراض معينة، عشان كده يقول لك مثلا من ناحية الطبية كل فترة اكشف على كذا، قيس كذا، لأن مفيش عرض معين هيبان قدامك. الله عندما خلق الإنسان خلقه حرا لا يملك شيء، كل إنسان بيتولد لا يملك شيء، ولكن عطايا الله تديله، تديله حاجات كثيرة خالص، وعطايا الله تتدفق في حياته بصورة مفرحة بأشكال وألوان، مش وقت بحثها دلوقتي. ولكن يحدث أن الإنسان يقع في خطية التعلق بهذه العطايا وينسى العاطي، يرتبط بالعطية وبالنعمة وينسى يد الله التي أعطت والتي قدمت والتي منحت، ينسى. وممكن في نسيانه ده تتعاظم نفسه أمام عينيه ويشعر أن الحاجة اللي في إيديه هو اللي عملها أو هو سببها أو هو موجدها، حطها تحت أي مسمى. إيه نوعية التعلق؟ أول نوع من التعلق المريض هو التعلق بالماديات أو المال. المال بلا شك نعمة من عند الله ونعمة عالية القيمة جدا، ونعمة تعيش بها البشرية. شكرا يا رب. ولكن هذه النعمة قد تزداد في عين الإنسان إلى أن تحتل مكانة الله، توصل تزيد في عين الإنسان لغاية ما يبقى هي بديل لله. ولهذا المسيح ألهمنا بوضوح جدا، لا يقدر أحد أن يعبد سيدين أو ربين، إما الله وإما المال. وتصير خطية محبة المال، مش عايز أقول المحبة هنا، التعلق المريض بالمال بكل صوره، سواء الصور اللي تبان فيها الامتلاك، الاكتناز، البذخ، أو الصور العكسية زي صور الشح أو البخل أو إلى آخر. الشاب الغني كان من هذا المثال، شاب رقيق راح للمسيح قال له يسوع عندي سؤال عايز أسأله لك، ويعني سؤالي ده هيحكم علي، أي صلاح أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ لاحظ أنه شاب، يعني لسه الأبدية قدامه وقت، قدامه عمر كله حيوية. ولكن المسيح قابله بمنتهى الرقة وابتدأ يتعامل وياه بأسلوب بسيط ورقيق. احفظ الوصايا، قال له يا يسوع دي حاجة سهلة جدا أقولها لك، 1 2 3 4 الحفظ الغيبي، احفظ الوصايا. قال له يسوع هذه حفظتها منذ حداثتي، ده خلاص انا قربت، ماذا يعوزني بعد؟ كل ده ولم يكتشف في ذاته ان عنده خطيه التعلق المريض، رغم السؤال بتاعه رائع، ورغم اجتهاده وبحثه عن الحياه الابديه رائع، ولكن لم يكتشف يا اخوتي حتى هذه اللحظه الخطيه الرابضه في داخله، ما لقهاش. والمسيح من رقته ما دخلش في الموضوع على طول، دخل فيه كده بشويش، قال له خلاص ده الحكاية بقت بسيطة قوي، إن أردت أن تكون كاملا اذهب باع أملاكك. وأعتقد ساعة ما سمع كلمة باع أملاكك حصلت له أزمة، وأعطي الفقراء أزمة تانية، فيكون لك في السماء كنز، وتعالى اتبعني أزمة ثالثة. معقول هقدر أتخلى عن تعلقي القوي بأموالي؟ وللأسف كانت النتيجة محزنة، لما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. مأساة. وصراعات العالم اليوم في كل العالم هي من أجل المال، وكما هو مكتوب محبة المال أصل كل الشرور. أول صورة مرضية للتعلق صورة التعلق بالمال. المال بنستخدمه، والمال بركة، والمال نعمة، والمال ضرورة، ولكن التعلق الداخلي يجب أن يكتشف الإنسان في نفسه هذه الخطية. صورة تانية من صور التعلق، التعلق بالمناصب، سواء على مستوى المجتمع، على مستوى الكنيسة، على مستوى الدير، على مستوى مصنع، على مستوى مؤسسة ما، التعلق بالمنصب أو بالمسميات، ده مسؤول كده، ده درجة ألف، ده درجة ب، ده في الوظيفة الفلانية، يعني مسميات كتيرة خالص. والتعلق بالمناصب ممكن يكون أيضا أحد نوعيات التعلق بالعلم، التعلق الشديد. نسمع في قصص العلماء أن لويس باستير اللي اخترع او اكتشف التعقيم والبسترة، انه كان دايما هيمان في المعادلات الرياضية والعلم بتاعه، فدايما كان يمشي وماسك تباشيرة. ففي مرة ماشي في الشارع لقى لوحة سودة كده، فقعد يكتب عليها، افتكرها سبورة بلاك بورد، واكتشف فيما بعد ان ده ظهر عربية حنطور بيجرها خيل، ولما السبورة مشت اكتشف ان دي عربية. عقله متاخد. المناصب تحت كل المسميات، يمكن احد الامثلة اللي بنذكرها في الكتاب هامان في قصة أستير. هامان كان بمثابة رئيس وزراء، وكيف انه خاف على منصبه وخاف على مكانته وتعجرف في مكانته حتى امام مردخاي اللي كان يعتبر مجرد حارس في القصر الملكي. ايضا مثال اخر، شاول الترسوسي، شاول الذي تعلم عند قدمي غمال إيس وافتخر متعظما باللي تعلمه. شاول هتعمل ايه؟ قال الناس اللي هربت من جراء رجم استفانوس انا هروح وراه، انا حامي حمى اليهودية. بقيت القصة تعرفوها، كيف ان الله اصطاد قلبه امام مدينة دمشق وتحول وصار القديس بولس الرسول. المناصب، ونسمع بقى في المناصب ازاي ممكن تتم حرب خفية، وازاي واحد يشيع اشاعات كاذبة. وهذا الامر يا اخوتي ليس في مجال معين، حتى جوه الكنيسة يمكن ان يحارب الانسان بهذه الحرب، ويكون هذا التعلق في داخله ويتعبه ويؤلمه. وقد تكون المأساة اكبر عندما يكون الانسان كرس حياته وقتا وجهدا وفكرا وعملا وعمرا، ثم يتعلق بمنصب ما. عشان كده نهاية هذا الفصل نهاية صح 4-5 كلمات، لكن كلمات في غاية الخطورة. أنا بعتبرها على المستوى الشخصي إنها أخطر آية في الكتاب المقدس، الآية اللي بتقول كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. الآية دي متى 19-30 ومتكررة في البشائر الثلاثة الأولى. صورة أخرى من صور التعلق المريض صورة الملذات ومتع الحياة والحياة السائبة. على رأي الفلسفة القديمة، لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. الفلسفة اليونانية القديمة، مفيش حد يعيش عمره، عيش حياته وعيشها بقى بأي صورة دون الالتزام بقانون والانحلال من كل شيء، من المبادئ ومن القيم، ومارس كل حاجة تفكر فيها وعيش. وقد يكتشف الإنسان خطأ الطريق، مثلما اكتشفه سفر الجامعة، باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. شكل الملذات زي ما عاش سليمان، لم يمسك نفسه عن شيء، سليمان الحكيم أو سليمان الملك، وعاش كل حاجة. وكانت النهاية أنه قدم هذا الاختبار القوي، باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح، زي شوية هوا بيمسك ولا منفعة تحت الشمس. تعلق مريض بملذات معينة سواء حسية أو مادية أو بالعين أو بالودن أو 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 صورها كثيرة وتزداد كل يوم بأشكال وألوان، وبتدخل في باب خطايا كثيرة جدا في حياة الإنسان. صورة رابعة من صور التعلق المريض، التعلق بالقنية والامتلاك. التعلق بالقنية والممتلكات بأشكالها، بالأرض، بالتراب، والتعلق بالأمور ده هي يمكن مثال لها واضح لوط في العهد القديم، وكيف اختلف رعاة لوط ورعاة إبراهيم، وكيف أن إبراهيم أبو الآباء حل الموقف، قال له تعالى واختار، إن مشيت شرق أنا همشي غرب، وعطاله الفرصة للاختيار، وكان الاختيار في أرض سدوم وعمورة التي بدت أنها أرض جيدة، ولكن أرض كانت تحمل كل الخطية وكل الفساد وكل الشر. الممتلكات، صورة أخرى من صور التعلق، التعلق بالأشياء. مثلا التعلق بالكتب، أو التعلق بالأجهزة الحديثة اللي قدامنا، الموبايل. العالم كله دلوقتي النهاردة عنده الموبايل ده، روح. وعلى رأي الطفلة الصغيرة اللي راحت تسأل مامتها أم شابة كده، لها ماما، أمها دي يعني في حدود الثلاثينات، منتصف الثلاثينات، ماما هو إزاي كنتوا عايشين من غير موبايل؟ البنت عمر 10 سنين مش متخيلة ان في انسان ممكن يعيش من غير موبايل. ازاي كنتوا عايشين؟ فامها قالت لها كنا عايشين واحسن منك كمان، كنا عايشين حياة احسن منك واهدأ. التعلق بالتكنولوجيا، بالكتب، التعلق بالاشياء بصفة عامة. وصار العالم النهاردة في مصيدة التكنولوجيا إلى أعلى درجة. التكنولوجيا لها جمالها ولها أهميتها. ولو تفتكروا من أيام الثورة الصناعية، قالوا إحنا عايزين نريح ست البيت، فهنعمل غسالة، بدل ما تغسل على أيديها هيبقى في مكنة تعمل الكلام ده. وفضلت المكنة تتقدم لغاية ما وصلت للأوتوماتيك وفول أوتوماتيك، وبقى فيها إمكانيات وأوبشنز كتيرة، فوفرنا لها الوقت والجهد، شيء رائع. في عمليات الطبخ وإعداد الطعام نبتدي نعمل مواقد متقدمة توفر، أو نبتدي نعمل حلة بدل ما الأكل ياخد ساعتين هياخد 10 دقائق، نوفر وقت. وبعد ما وفروا الوقت والجهد، قالوا عندنا وقت وجهد، فبعدين نخترع حاجات نستخدم فيها الوقت والجهد. فابتدوا يخترعوا أجهزة أخرى عشان تضيع الوقت والجهد اللي توفروا قبل كده. وصار الإنسان بعد كده في أجهزة التواصل الاجتماعي، قبل التواصل في الأجهزة نفسها، من أول التلفزيون، الراديو، ثم التلفزيون، ثم الفيديو، وبعد كده التقدم الكبير في الثورة الرقمية. بعد كده اخترعوا بقى المواقع والشات والفيس و و و مش بعدد. وصار الإنسان يبتلع ليس أقل من ربع يومه كل يوم في هذه الأمور. وصار التعلق هنا يسألك ويقول لك، يا ترى كل هذه التكنولوجيا هل هي يور ماستر، هل هي سيدك، ولا يور سيرفنت، ولا هي خادمك؟ ايه الحكاية؟ لما تمسك موبايل في ايدك كده تأمل، من يمتلك الآخر؟ هل الموبايل هو اللي يمتلكك، ولا انت تمتلك الموبايل تقدر تستغنى عنه؟ ده احيانا الواحد ينسى الموبايل بعد ما ينزل ويمشي نص المشوار ونسيت يرجع يجيبه تاني، فبقى فيه تعلق وصل الى حد المرض. تعال اقول له واحد كده، ايه رايك تدريب روحي، اقفل التلفزيون خلال فتره الصوم. يقول لك ممكن؟ مش ممكن. طب ساعه في اليوم؟ طب ساعه ونص؟ طب نعرف الاخبار؟ طب ايه رايك استغنى عن الموبايل يوم في الاسبوع؟ في الصيام، في الصيام بس. مش ممكن. وبعدين ممكن نحطها تحت مبررات جميله، الخدمه والناس والرعيه والاحتياج الى اخره. دي صور تعلق، أضيف إليها صورة أخيرة وهي صورة التعلق بالأشخاص. قد يوجد التعلق المرضي بأشخاص، وده يدخل في إعداد بقى الأمراض النفسية والأمراض اللي بيوصفها علماء الاجتماع وعلماء علم النفس. يعني مثلا لما يحصل إن هو تزوج هي لكن هو مازال متعلق بأمه، ودي بتسبب مشكلات كتير بنشوفها في مواضيع مشكلات الأسرة، أو هي مازالت متعلقة بأسرتها، تعلق مرضي. أنا فاكر مرة من المرات زمان كده من حوالي 6-7 سنين، أم جت قالت لي ابني اتخرج من كلية التجارة شوف له شغلانة. الكلام ده كان في دمنهور، فلأن خدمتي كانت قريبة من منطقة برج العرب، وبرج العرب مناطق صناعية وفيها مصانع، فلقيت لها شغلانة كويسة. فرجعت وأنا متهلل، قلت لها فلانة لقينا شغلانة في مصنع كويس وابنك. قالت لي فين الشغلانة دي؟ قلت لها في برج العرب. قالت لي فين برج العرب دي؟ قلت لها يعني حوالي كده 90 كيلو من دمنهور. قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي أنا عايزة ابني يشتغل لو أمكن في الشارع اللي احنا ساكنين فيه. قلت لها طيب ربنا يفتح له مصنع في الشارع اللي انت ساكنة فيه. تعلق مريض. ومرة من المرات رأيت أم تقول أنا عايزة بنتي يتجوز أي واحد، أي شغلانة، من أي أسرة، شرط وحيد انها تسكن في الشقة اللي قدامي. تعلق مريض، تعلق مريض. وقد يكون هذا التعلق في العلاقات غير النقية بين اشخاص، مستوى الشباب او في نطاق الزواج او نطاق الاسرة، تعلقات مرضية. وقد يكون ايضا في نطاق الخدمة، قد توجد بعض التعلقات المرضية، ينبغي أن الخادم أو الراعي ينتبه إلى هذا. نعمل إيه؟ أحب أختم بنقط صغيرة للغاية. إحنا في فترة الصوم وفي أسبوع التجربة. واحد، افحص ضميرك وكن صريحا مع نفسك. أرضية الصوم قدس صوما نادوا باعتكاف. أرضية الصوم يعني أقعد لوحدي. أرضية الصوم يعني أختبر نفسي. أرضية الصوم يعني أدخل إلى ضميري وأعماقي، وأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك. افحص ضميرك لوحدك. واضح أن الإنسان عندما دخل إلى هذا العالم لم يكن في يده شيء. حتى الهواء لما ابتدى يدخل في المجاري الهوائية ابتدى يعيط. أول حاجة يعملها الإنسان في هذا العالم بكاء. وواضح أنه يخرج من هذا العالم أيضا بلا شيء. إذن صور التعلق اللي في حياة الإنسان ممكن تعطله وتربطه بالأرض أكثر من السماء. افحص ضميرك، كن صريح مع نفسك، ما تستناش حد ينظر إليك أو ينبهك. نمرة 2، اكتشف اي خطية او تعلق مريض مختفي في جنبات حياتك. ممكن جدا خطية تتسرب وتتسلل الى داخلك، انتبه. اكتشف. زي بالضبط ما بنيجي نعمل نوع من الوقاية من الامراض، بنعلم الشخص سواء رجل او امرأة ازاي ممكن يعمل بعض الاجراءات الطبية البسيطة انه يكتشف ان في بداية شكل من اشكال التعب. نمرة ثلاثة، اقعد بينك وبين نفسك وحط لنفسك كده، طب انا اتخلى عن الحاجات دي ازاي؟ ازاي ما تبقاش هي السيد بالنسبة للانسان؟ ازاي استخدمها في حدودها الطبيعية؟ طبعا حول ده لجلسة اعتراف وجلسة توبة، وحول تعلقك المريض الى اعمال رحمة واعمال محبة. التعلق المريض يدور حوالين الذات، ذات الانسان. اخرج من هذه الانانية الى الاخر. واحنا بنصلي طول الصوم الكبير ونقول طوبى للرحمة على المساكين، وليس المقصود بها اطلاقا الحدود المادية، مش هي دايرتها الناحية المادية خالص. المقصود بها الانسان يخرج من ذاته، يخرج من قوقعة انانيته. طوبى للرحمة على المساكين. عشان كده حول تعلقك الى اعمال رحمة، اعمال محبة. حول وفكر وابتكر الوسيلة المناسبة لذلك. لا تنسى وانت تصنع كل هذه الخطوات ان تتذكر ان للعمر نهاية وللحياة نهاية، وتذكر ان نهاية حياة الانسان لا يعرف متى ستكون. طبعا عايز اضيف لك يعني في وسط الكلام، لان الموضوع ده موضوع واسع قوي، ان ممكن انسان يكون متعلق بخطايا، مثلا خطايا كذب، متعلق بخطية، او متعلق مثلا انه غاوي ينشر اشاعات وحشة، او متعلق باي طريق شرير. يعني التعلقات دي لا تنتهي، وفي الكتاب المقدس بحرها واسع خالص. فتذكر نهاية العمر، وتذكر نهاية الحياة، واعلم ان الصوم المقدس هو انسب فترة ان تكتشف فيها هذه الخطايا التي قد تكون في داخلك. فهو موسم توبة، وقدسوا صوما نادوا باعتكاف. وحط دايما نفسك ما بين الكفتين دول، كفة سهولة الطريق الى الملكوت بالنسبة للاطفال ومن يمتلكون قامة الطفل، وصعوبة الطريق إلى الملكوت لمن يعيشون في هذا التعلق المريض. ويجي التلاميذ هم بيقولوا سؤالهم، من يستطيع أن يخلص؟ مين هيقدر على كده؟ فيرد المسيح ويقول هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. نعمة الله وقدرة الله ورغبة الإنسان تستطيع أن تنهي هذا التعلق. ويجي في الآخر زي ما بطرس الرسول قال العبارة بتاعته، قال له هيا يا رب احنا تركنا كل شيء، خلاص بقى لنا ايه؟ فالمسيح يحطها له كده في شرح كامل، كل من ترك أبا أو أما أو إلى آخره من أجل اسمي، حبا في شخصي، يأخذ 100 ضعف. وهذا وعد أمين للمسيح ويرث الحياة الأبدية. ونرجع للآية اللي يجب أن تكون أمامنا باستمرار صباحا ومساء، أو كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين، زي الأطفال وزي المتعلقين بالضبط. لو فوتنا أطفال كده لهم دول في الآخر، نمدي الكبار. يقول لك كثيرون أولون يكون آخرين، ولكن آخرين يبقوا هم أولين في طريق حياتهم. يعطينا مسحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا بلا هذه الخطايا المميتة. لإله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.